ووفقنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. معاني المفردات: قال في الصحاح: شريت الشيء أشريه شراء إذا بعته وإذا اشتريته أيضا، وهو من الأضداد.
ثاني قال: ومن الناس، نعم أعد ثاني.
قال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أي يبيعها. معاني المفردات: قال في الصحاح: شريت الشيء أشريه شراء إذا بعته وإذا اشتريته أيضا، وهو من الأضداد،
يعني التي يستعمل في المعنى وضد على حسب السياق، الذي يستعمل في معنى معين وضد هذا المعنى على حسب الايه السياق. نعم دي حتى هنا مش جايه تحت التفسير بس مذكوره قبلها، مش عارف دي زياده ولا ايه، يعني الشيخ ما عنده معايا مفهوم. ها هاي موجود، هذا اختلاف نسخ. نعم لعلها من حاشيه الشيخ ودخلوها في الله. طيب ماشي. نعم.
وقال تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدوده اي باعوه، ومثله في القاموس.
نعم، شروه بثمن بخس اي باعوه بثمن بخس، فيكون هذه الماده تستعمل في البيع والشراء، هي من الاضداد. نعم.
هذه الايه نزلت في صهيب بن سنان الرومي حين أراده المشركون على ترك الإسلام، كما رواه ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة غيرهم. وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه وهاجر فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية: فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة، فقالوا له: ربح البيع ربح البيع. فقال: وأنتم؟ فلا أخسر الله تجارتكم، وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ربح البيع صهيب.
ربح البيع صهيب، نعم، لما ساوم المشركون على ماله وقالوا: جئتنا سعلوقا لا مال لك، حتى إذا كفر مالك وصار لك مال تأخذ وتهاجر؟ قال: أو مالي تريدون؟ يعني هل القضية عندكم مالي؟ قالوا: نعم. قال: أولو دللتكم عليه تركتموني؟ قالوا: نعم. فدلهم عليه وصدق في هذا، ثم هاجر ولا مال معه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: ربح البيع. نعم، لأنه آثر مرضات الله سبحانه وتعالى وآثر الهجرة على ماله، وهذا كان في المهاجرين كلهم، فإن الله سبحانه وتعالى قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فمدح الله سبحانه وتعالى المهاجرين بهجرتهم إلى الله ورسوله، وتركوا أموالهم وديارهم وأرضهم وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل. نعم. ومن الناس من يشري نفسه أي من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. وهذه الآية أدب جم وتوجيه عظيم لكل مسلم ألا يقدم على مرضات الله سبحانه وتعالى شيئا أبدا، وألا يؤثر على محبته سبحانه وتعالى محبة أبدا، وإذا فعل ذلك وقدم محبة الله عز وجل على كل محبة فهو الرابح. وهذه المعاني وإن قلت يعني وإن قل الشيء الذي يبيع الإنسان نفسه من أجل طاعة الله سبحانه وتعالى به فإن ذلك يعظم عند الله عز وجل. لا قيمة لمال ولا قيمة لولد ولا قيمة لمنصب ولا قيمة لأي متاع أبدا على الإطلاق إذا كان يتعارض هذا مع طاعة الله سبحانه وتعالى ومع مرضات الله عز وجل. وهذا الأمر كان بارزا في حياة الصحابة ورباهم الله على ذلك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وما خير الصحابة بين شيء من أمر الدنيا ومرضات الله إلا أثره. وهل أصلا آمنوا واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لذلك؟ وقد أعلنوا فما كانت بدر إلا معركة قامت بين الآباء والأبناء والأعمام وأولاد الأعمام. هل كانت بدر إلا كذلك؟ وهل شيء توقعت بدر إلا هذا الإعلان العظيم؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فكان الرجل يحارب أباه ويحارب عمه ويحارب ابن عمه. وهل هاجروا إلا إيثارا لهذا وليس إلى المدينة فحسب بل وقبل إلى الحبشة؟ ما كان هذا المعنى إلا معنى بارزا في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما فضلوا شيء على محبة الله أبدا ولا أثروها على محبة الله. وكلما كان هذا المعنى أمكن في قلب العبد كلما كانت حياته أنضج وأوضح في إيثار مرضات الله سبحانه وتعالى على كل مرضى. نعم يكون بهذا السبب هو الذي ذكره هنا في قال نزلت في صهيب. لكن كما قلنا ليست العبرة بهذا الخصوص بل العبرة بالمعنى. فكل من باع نفسه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى كان له ما بينه النبي صلى الله ما بينه الله عز وجل فيها. والحقيقة حتى لو نزلت في هذا الصحابي صهيب بخصوصه فإن حياة الصحابة كلها تدل على هذا. تستطيع أنك تقول في حياة أبي بكر في حياة عمر في حياة عثمان في حياة علي في حياة بقية الصحابة هذا المعنى بارز حدث ولا حرج. فما ترجمت للصحابي إلا وجدت هذا المعنى بارزا جدا. نعم.
وحدث أبو عثمان النهدي عن صهيب قال لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك وتخرج أنت ومالك ومالك والله لا يكون ذلك أبدا. فقلت لهم أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا نعم. فدفعت إليهم مالي فخلوا عني. فخرجت حتى قدمت المدينة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربح صهيب ربح صهيب مرتين. وقال حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن سعيد بن المسيب قال أقبل صهيب مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم فأتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته ونثل ما في كنانته ثم قال يا معشر قريش قد علمتم أني من أرماكم رجلا وأنتم والله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء ثم افعلوا ما شئتم وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة وخليتم سبيلي. قالوا له نعم. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع. قال ونزلت ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس، فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهما وتلوا هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
حمل بين الصفين يعني أنه انغمس بين الصفين، مع أن الظاهر أنه لا يسلم في هذا، أنه لا يسلم من هذا. نعم.
قال تعالى:
نعم أي نعم، على كل هذه النسخ. نعم. فمعنى حمل بين الصفين يعني حمل بين الصفين يعني أنه انغمس في العدو انغماسا يغلب على الظاهر أنه سيهلك. فدلها أبو هريرة وعمر رضي الله عنهما على أن ذلك لا يتنافى مع أو ليس فيه نهي، إذ الله سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يشري نفسه، يعني من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. وكذلك حصل لأنس بن النضر رضي الله عنهما رضي الله عنه في غزوة أحد لما حمل بين الصفين أيضا حملا شق على من رآه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة التي تسمى مسألة الانغماس في العدو، ومن فعلها كان مأجورا وكان ممدوحا. إذا انغمس بين الصفين وانغمس في العدو ليقتل، وإن كان الظاهر أنه سيهلك وأنه سيموت، لكن هو ليس حريصا على هذا، إنما هو حريص على القتل. فإن جاءته الشهادة فالحمد لله، وإن عافاه الله سبحانه وتعالى وأنقذه ليشهد المشاهد الأخرى فالحمد لله. فما يريد الأعداء منا إلا إحدى الحسنيين، إما الشهادة والقتل، وإما الغنيمة والأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا يجوز أن يستدل بهذه المسألة، مسألة الانغماس، بما يحصل من بعض الناس بقتل أنفسهم وتفجير أنفسهم، وأنهم يستدلون بهذه الوقائع وهذه الأحداث على هذا الحكم، وهذا لا ينبغي. فهذا قياس مع الفارق، والفارق الشديد، هذا قياس مع الفارق بين من يحمل نفسه على القتال في الصف وبين من يقتل نفسه بشيء من هذا، فإن هذا يقتل نفسه حتما، وأما الثاني فإنه لا يقتل نفسه وإنما يريد القتل، هو يقتل غيره، فإن جاءه سهم أو رصاصة فهذه شهادة في سبيل الله إن شاء الله. ففرق بين من يقتل نفسه وبين من يحمل نفسه على الصفين، بين الصفين ليفتح ثغرة أو غير ذلك. ولهذا ما وقع الاستدلال به في قصة البراء بن مالك، فلا ترد عليهم، إذ البراء رضي الله عنه لم يمت في هذه الغزوة لما حمل نفسه وألقى بنفسه ليفتح الحصن للمسلمين ونجا، يعني وما حمل نفسه ليموت، وإنما حمل نفسه ليفتح للمسلمين وقد فتح وحصل النصر ولم يقتل البراء رضي الله عنه في هذه الغزوة. ففرق بين هذا وذاك. وأما قتل الإنسان لنفسه، هذا قتل للنفس، قتل للنفس التي هي معصومة ومصونة، ولا يجوز للإنسان أن يقدم على قتل نفسه إلا بنص، ولا نص أبدا في هذه المسألة، لا نص قط في هذه المسألة أبدا، غاية ما يمكن أن يستدل بذلك بمسألة الانغماس في العدو. نعم. وقد تبين الفرق بين الانغماس الذي تحصل النجاة، وقد تحصل النجاة مع وقوعه، وبين قتل النفس الذي يحصل يقين بالقتل. نعم.
الشيخ لو سمحت.
نعم.
بعض الدعاء يقول أن الذي يقتل نفسه يكون آيسا من حياته، أما هذا فهو يقدم حياته. دعاء المشهورين يعني.
قد هذا إذا قلنا هذا إذا قلنا انتحار، ويقول يعلق على لفظ الانتحار، بل الانتحار لما يكون يأسا من الحياة، لكن لا يستطيع أن يقول قاتل نفسه أنه ليس قاتل لنفسه. هو قاتل ولا ليس بقاتل؟ هذا قاتل لنفسه، إنما منتحر. وأن الانتحار هذا إنما يكون مثلا في من أيس من الحياة، لكن هذا لم ييأس، وإنما يعني باع نفسه وقدم نفسه وكذا، نقول خلاص لا مشاحر، لا تسميه منتحرا، سميه قاتل النفس. وإذا سميت قاتل النفس فابحث له عن دليل يجوز له ذلك، ابحث له عن دليل يجوز له قتل النفس، ولن تجد دليلا في هذا أبدا. ولو بقيت تبحث في السنة وتغرب للسنة يمنك اليسرى، لأنهم حرصوا على أن يوجدوا هذه الأدلة. حتى من بطون سير الصحابة والتابعين فلم يجدوا إلا مسألة الإنغماس، لم يجدوا إلا مسألة الإنغماس ومسألة أخرى وهي الغلام. صاروا بعدما فتشوا في السنة والسير لم يجدوا، فقالوا نأتي إلى من كان قبلنا فلعلنا نجد عند من كان قبلنا شيئا، فوجدوا قصة الغلام مع الملك الذي قال إنك لست بقاتل حتى تجمع الناس في صعيد واحد. ولو جوزنا وسلمنا جدلا أن في ذلك قتلا للنفس، مع أن الذي قتله هو الملك ولم يقتل هو نفسه، لكن لو سلمنا جدلا بهذا فنقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكما علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن هذه حادثة مرتبط بواقع، فمتى قام هذا الواقع جاز، ألا وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهل أفضل من ذلك؟ قتل نفسه ولم يفت عليه شيء، فإنه إن كان قد مات أو قتل فإنه لم يفت عليه شيء، فإنه وإن قد حرم الحياة عند الناس فإنه سينتقل الحياة عند رب الناس. ولكن قال وآمنت به أمه، وآمنت به أمة. فلو فرضنا أن مقاما من المقامات تؤمن أمة بسبب فعلك هذا، فنقول حينئذ يكون لك إيه؟ استشهاد بهذا، وهذا من باب التسليم، يعني مسلم جدلا، لكن بالواقع هذا. فما جد بنفسي إلا لأن في ذلك إيمان أمة واتباع أمة، فقال الناس أمنا بربي الغلام، فكان قتله دعوة، لأنه تبين للناس أن الملك هذا مع حرص الشديد لم يقع عليه، لم يقع عليه حتى نطق رب الغلام، بسم الله رب الغلام. إذا للغلام رب يمكن أن يقدر عليه بذلك، فآمنت إيه؟ أمة. فهل ما يفعله هؤلاء الآن تؤمن به أمة أو تبتلى به أمة؟ الجواب تبتلى به أمة، تبتلى به أمة. ولهذا العقلاء هناك والناصحون هناك وطلاب العلم هناك لا يريدون هذا ويحذرون من هذا، لكن الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة، أي في جميع شرائع الدين، ولا يتركوا منها شيئا، وألا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه، إن وافق الأمر المشروع هواه فعله، وإن خالفه تركه، بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير، وما يعجز عنه يلتزمه وينويه فيدركه بنيته.
هذه قاعدة في أخذ الشريعة. فالواجب على العبد أن يأخذ شرائع الدين كافة، ولا ما يميز لك والله إحنا سنأخذ الشريعة في هذا الباب وسنترك الأمر الشرعي في الباب الآخر، لما تكون له المصلحة في الأمر الشرعي واتباع الشريعة قال يلا، قال الله وقال رسول، ولما تأتي الشريعة على خلاف هواه وما يهوى قال لا ورد ذلك. وهذا شأن الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. والواجب على المسلم أن يدخل في السلم كافة، أي في شرائع الدين كافة كافة. ومن كفر بعض الأوامر كفر ببقية الأوامر، فمن رد حكم الله سبحانه وتعالى في أمر وكفر به كان كافرا بجميع الأوامر، كان كافرا بجميع الأوامر. فمن مثلا أخذ الشريعة إلا الزنا، حد الزنا، قال لا ما في حاجة اسمها حد زنا، وهذه قسوة لا تتناسب. رجل يزني وهو محصن مرة فتقوم عليه البينة فيرجم حتى الموت من أجل شهوة وضعها في دقيقة، هذا لا يكون، هذا لا يكون، فرد هذا الأمر فيكون رادا لجميع أوامر الله سبحانه وتعالى. ولهذا عاب الله على أهل الكتاب قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا نعم. فهذا لا يسلم ولا يصح أن يؤمن الإنسان ببعض الكتاب يكفر بعض. ومن ذلك أيضا الرد على العلمانيين الذين يفصلون بين الدين والدنيا وبين المسجد وأمور الحياة، فيقولون إن الدين إنما نتعامل به في المساجد فقط، إنما إذا خرجنا من المساجد فلا دين في السياسة ولا سياسة في الدين ولا دين في الحياة ولا تعلق الحياة بالدين. لا، أخرج افعل ما شئت، ادخل المسجد تدين كيف ما شئت. فيجعلون الشريعة في بعض الأحوال وينحون الشريعة، وهذا الفكر العلماني الكافر. فمن اعتقد ذلك ودعا إلى ذلك وروج لذلك فإنه كافر بالله العظيم. إنما نزل القرآن ليكون عام لجميع الناس. أدخل في السلم إيه؟ كافة. نعم، مثل ما تجد الأخ وإن لم يصل إلى حد يعني الكفر هذا، لكن إلى حد المعاصي العظيمة، تجد الأخ أو الأخت يفصل بين المظهر والزي وبين المخبر وحقيقة التعامل، ترى في المسجد يبكي ولكن عند التعامل ترى قد يغش وقد يدلس وقد يأخذ أموال الناس فيريد أداءها. لا، لا تفرق. فالحجاب حين أمر الشرع بوضعه على وجه المرأة لا يراد منه أن تأمن المرأة من الفتنة أو يؤمن من فتنتها فقط في وجهها أو مظهرها، وإنما هو في الحقيقة وضع هذا الحجاب الكثيف على هواها فتقدم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى لو فهمته كل أخت محجبة ومنتقبة لما حصلت هذه السلبيات الكثيرة جدا، حتى إنك لتنظر إلى بعضهن في الطرقات، في الطرقات، فترى من ليست كذلك، من ليست محجبة بل متبرجة أسلم منها مسلكا، أسلم منها مسلكا. وكذلك يقع في بعض من تكون صورته صورة الاستقامة ولكن حقيقته مغفرة على خلاف ذلك، وإن كان هذا الحمد لله قليلا في من استقام لله سبحانه وتعالى، ولكن قد تكون في بعض الأدعياء، إلا أنه أيضا يحضر من هذا. فإذا دخلنا فلندخل في السلم كافة كافة. نعم، كذلك في المناهج لا آتي بقى فأكون سلفيا في باب الأسماء والصفات حتى إذا تأتي لباب آخر رصدت فيه، يعني أكون سلفيا في الأسماء والصفات، أكون سلفيا في القدر، أكون سلفيا في الصحابة، حتى إذا تأتي لقضية مثلا الحاكمية تحولت إلى فكر الخوارج وقلت حي على الجهاد، هلم إلى سوق الجهاد وإلى قولة حق عند سلطان جائر، وخربت وخبطت وفعلت ما كنت أنتقده من زمن مضى. لا، وليعلم أن الفرق كلها لم تجمع كل فرقة جميع الأوبئة، وإنما قامت الفرق على أصول، قد تقوم الفرقة على أصل واحد، قد تقوم الفرقة على أصلين. فلو كان عند الإنسان أصل خالف فيه أهل السنة والجماعة، أصل معتبد معتبر عند السنة والجماعة، كان من الفرق وكان فرقة ولم يكن من أهل السنة والجماعة، كيف إذا انضاف إليه أصول كثيرة؟ ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرر مذهب السلف كما حرر في الأسماء والصفات يحرر في غيره. يعني نحن مثلا نرد كلام ابن حجر لأنه خالف أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، ونقبل كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في الإيمان. نرد مثلا على بعض الأئمة في مسائل أخرى مثلا، ونقبله أو نستدل به في مسائل أخرى، ونرد في مسائل نهواها، كما ينقل في الخروج مثلا على الحكام بعض أقوال للسلف والتابعين في هذا، فنقول لقد كان كذا وكذا. فهل نستدل مثلا بما حصل من سعيد بن جبير أو بما حصل من الشعبي رحمه الله تعالى وبما حصل من هؤلاء الأئمة على جواز الخروج على السلاطين؟ أبدا. وعلى أئمة الجور؟ أبدا. وهؤلاء أصلا ما خرجوا على أئمة الجور الظالمين، حتى ولو خرجوا في فتنة القراء، وإنما خرجوا بتأويل أن الحجاج كافر، لأن الحجاج قد خرجت منه أقوال تشتبه ويمكن أن يتأول فيها فعلا أن هذا الرجل كفر، ولهذا خرجوا وهم يظنون أنهم يفعلون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فرأوا أن ذلك من الكفر، لأنه نقل عنه مقالات شنيعة. فقد قال الحجاج: لو أدركت ابن مسعود، لو أدركت ابن مسعود لأشفيت الأرض من دمه، أو كما قال، قال كلمات يعني عظيمة وكلمات قبيحة، حتى قال في قول الله تبارك وتعالى وهو على المنبر في قول الله سبحانه وتعالى لما قال سليمان: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فقال: لقد كان سليمان حسودا، حسودا لما قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فتأول هؤلاء، وإلا فأئمة الجور والظلم لا يخرج عليهم. فأكون سلفيا في باب الأسماء والصفات ثم يأتي إلى الباب فإيه فأغصب، أو أكون سلفيا في الأسماء والصفات والقدر وكذا ثم أتي عند الروافض وأمرر فعالهم وأقول إن الخلاف بيننا وبينهم ليس في أصول الشريعة، بل هو خلاف يمرر ولا يكفرون بهذا مثلا، أو غير ذلك من هذه الأبواب. بل الإنسان يأخذ معتقد السنة الجماعة جملة وتفصيلا، وعليه أن يحرر مذهب أهل السنة والجماعة في كل أمر من الأمور. حتى قالت عائشة كما جاء في الصحيحين لما قالت معاذة: ما بال الحائض، تسأل سؤالا، تسأل عائشة: ما بال الحائض تقضي الصلاة الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج، على منهج الخوارج؟ الحين معاذة تسأل بس سؤال. قالت: لا، ولكني أسأل. لكن شوف حملة عائشة علي في اللفظ، حملة عائشة علي في اللفظة هذه، فهذا يدل على أن السلف رحمه الله تعالى كانوا أشداء في هذا، ويخشون أن تشابه الأمة أحد من أهل البدع في بدعهم على الإطلاق. يبقى لابد أن ندخل في السلم إيه؟ كافة. نعم، ولا نتخير أبا سلفي في باب ولا بابين ولا ثلاثة وأروج لنفسي بهذا ثم أنا أنطوي. وأنا أكثر في هذا العصر بكل صراحة، التائبون من التكفير والتائبون من الجهاد والتائبون من كذا، الآن بقوا سلفيون ولكن عندهم لوثات قديمة، لوثات قديمة. فينسبون هذه اللوثات إلى منهج السلف الصالح ويضعون تحت شعارات قد يعني تخيل على بعض الناس، ولكن لا يؤخذ عن هؤلاء في هذه الأبواب، لا يؤخذ عنهم في هذه الأبواب، وإنما يؤخذ عن السلف الصالح. وقررنا لكم من قبل القاعدة الذهبية والذهبية جدا، أنه حتى إن كانت الأقوال من سلفنا الصالح لبعض السلف، فإن الميزان الذي يحكم به على السلف هو ميزان ما تقرر عند السلف ما جاء في الكتاب والسنة، ولا بعض السلف قد يخطئ، بعض السلف وليس من عالم إلا وله زلة، فلو أخذنا زلات العلماء ونسبناها للسلف الصالح وجعلناها أقوالا عند السلف وأحوالا عند السلف أو أقوالا يمكن أن يعتمد لها، فنقول في مسألة قولان أو ثلاثة أو أربعة أو كذا، لا اتسع الخرق جدا، ولكن نحكم على هؤلاء بما ثبت في كتاب الله وبما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما قرره سلفنا الصالح رحمه الله تعالى في معتقداتهم. نعم
نعم.
سب الأنبياء كفر، لكن سب الأنبياء هذا كفر، لكن هل يكفر بهذا أم لا؟ هذا يحتاج إلى إقامة حج. ولهذا شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى لما سمع كلمة سيد قطب في نبي الله موسى، لما قال في أحد كتبه أظن كتبه شخصيات أو التصوير الفني، فلما قال وهذا مثال للقائد عصبي المزاج، وصار ببراعته وتلوينه للألفاظ والأساليب التي بُهر بها كثير من دعاة السلفيين يقولون نحن إنما نستدل بكلمات الرجل على المنابر لأن الرجل بارع في الأساليب، فنحن بس نستفيد من أسلوب الأدبي، وكان الأدب إنما حجر على هذا، فبأسلوب الأدبي هذا الماتع الرائع المؤثر الذي يحيي القلوب عند كثير من الناس قال هذه الكلمة، قال فانظروا إلى هذا، هذا مثال القائد العصبي المزاج، وقال دعونا مع موسى في هذا الموقف فلعل أعصابه تكون قد هدت في موصل آخر، ثم يأتي للكمة والوجزة وغير ذلك ويطوف في القرآن مستدلا على عصبية موسى عليه السلام. فعلق شيخنا الشيخ ابن باز على هذا، قال هذه ردة لا يقصد أن الرجل مرتد، وإنما القول بهذا في نبي من الأنبياء ردة، أما استحقاق المعين هذا الحكم فهذا له شأن آخر، فليتنبه لهذا. فلا شك أن الطعن في الأنبياء ردة، أن من يطعن في الطعن في الأنبياء لأن طعن في الرب سبحانه وتعالى، إذ كيف أمن الله سبحانه وتعالى على الأمم أمثال هؤلاء، أمثال العصب المزاج وأمثال هذا، للأسف الشديد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد يقول القائل وهو يستدل بهذا وإن كان للرجل أخطأ، فيأتي عند الأخطاء ويشملها فيقول وإن كان للرجل أخطأ، نحن نقر الرجل أخطأ ولكنه كان أديبا فلا يعامل معاملة العلماء، علماء ده هو بيعامل معاملة الراسخين، يعامل معاملة أعلى من معاملة العلماء، لقد صار حكما على الأنبياء وحكما على أصحاب رسول الله، أما ترى أنه اتخذ من نفسه حكما بين معاوية وعلي وقال ما قال مما يبشع قوله، ثم نترك هذا كله ونقول إننا نستدل بأسلوب الرجل وفصاحة الرجل وبيان الرجل، بل هذه الفصاحة إن كانت فصاحة بارعة في انتقاص سادات الأمم من الأنبياء والمرسلين وسادات الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أفصح من إبليس، ما أفصح من إبليس، لو أردنا الفصاحة فقط في أفصح من إبليس، ما في أفصح من إبليس، بدليل أنه يغرر كل فصيح، يغرر كل فصيح ويضلل كل فصيح، هذا إبليس، ما في أفصح من، خلاص نستدل بقول إبليس بقى. كما ذكر الله عنه في كتابه وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، وخال هذا على نبي الله آدم، قاسمهما فدلاهما بغرور، احنا لسنا أتباع امرؤ القيس ولا أتباع ابن نافغ الزبياني، احنا أتباع شرع، لأن هذا اتباع للهوى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدرام تعيس عبد الدرام تعيس عبد الخميلة، فهي بالمعنى العام تدخل في الشرك، فالمعاصي تدخل في هذا في المعنى العام، لكن عند التفصيل فالمعاصي منها الصغائر والكبائر والشرك منه الأصغر والأكبر. نعم نعم، حسب ما تتعلق به، إن أحببت المال فرغبت في الرشوة وأخذته، هذه معصية. نعم نعم إيه؟ يعني بالمعنى المتسع الشامل، لأن يعني كل عاصي إنما قدم هواه فجعل هواه إلها شريكا، لكن عند التفصيل فالشرك دعوة غير الله معه، يعني خاص بأشياء والمعاصي خاصة بأشياء. نعم.
ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان.
معنى هذا، شوف المعنى العميق الجميل، يعني ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، معناه لما ننتزع لما نلون لما نلبس هذا معناه أن هذا يكون من إيه؟ من خطوات الشيطان. نعم.
ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي في العمل بمعاصي الله، إنه لكم عدو مبين، ظاهر العداوة، والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر عليكم.
وعجبا سبحان الله من أمرنا أن الله سبحانه وتعالى وضح عداوته، وعداوته بين واضحة، ومع ذلك وما يؤمن أكثر بالله إلا هم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت من مؤمنين، ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وعبد الشيطان واتبع الشيطان، مع وضوح عداوته، مع وضوح عداوته سبحان الله، يعني قام على إيضاح عداوته الواقع والشرع والعاقل وكل شيء، فما يأمر الشيطان إلا بما يخالف الفطر السليمة، يعني لو جاءك الشيطان قال لك يزني، الفطر السليمة تأبى هذا، لهذا الذي خاطب في الرجل فطراته لما قال تحب ذلك لأمك لأهلك لزوجتك الرشوة وما فيها من الفساد، القتل وما فيه من سفك الدماء وفساد في الأرض إلى غير ذلك، يعني عداوة بينه، ومع ذلك سبحان الله تجد أكثرنا يتبع الشيطان ويترك طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، عدو مبين واضح ما يحتاج إلى لبس. نعم.
قال تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ولما كان العبد لابد أن يقع منه خلل وزلل، قال تعالى فإن زللتم أي أخطأتم ووقعتم في الذنوب من بعد ما جاءتكم البينات، أي على علم ويقين، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل.
طب الوعيد الشديد إزاي؟ من هنا خدنا الوعيد الشديد والتخويف. فاعلموا أن الله إيه؟ طب ما قالش الله فاعلموا أن الله غفور رحيم، مع أنه في آيات أخرى يذكر الله هذا، لكن هنا ذكر الله قيدا قال من بعد ما جاءتكم البينات، فالمؤاخذة بعد ما جاءتك البينة غير المؤاخذة إذا فعل الإنسان ذنبا وهو جاهل فعل الإنسان ذنبا ويعني رجع إلى الله، لكن من بعد ما جاءتكم البينات وقد بانت وضحت وانقطعت المعذرة فاعلموا أن الله عزيز حكيم. نعم.
وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل، فإن العزيز المقام الحكيم إذا عصاه العاصي قهره بقوته وعذبه بمقتضى حكمته، فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناة، وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب.
ولهذا لابد من الأمرين، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم، وأن عذابي لابد من الخوف والإيه والرجاء، لابد من الخوف والرجاء. طيب نكتفي بالقدر هذا.